بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رتب الإمام البخاري رحمه الله صحيحه ترتيبا يدل على علم وفهم، فهو افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، فكأنه يريد أن يقول: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي. ما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد الإسلام كله. الوحي قرآن وسنة، قرآن وسنة، وكانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن، لكن السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن هوى نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالخروج من الدنيا على التوحيد يكون بالوحيين، والفرق التي ضلت السبيل إلى الله إنما سلكت سبيلا آخر غير الوحي الذي هو السنة. وحتى الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل ما استضاءوا فيه بقول الذين نزل القرآن وهم شهود. في الحديث أن الأمة تختلف على 73 فرقة، هؤلاء ما اختلفوا في الأحكام الفرعية، ما اختلفوا في الوضوء، ولا في عدد غسلات الأيدي، ولا في المسح على الخفين، ولا في مسح الرأس، ولا في البيوع، ولا في الأنكحة، إنما اختلفوا في الإيمان، واختلفوا في التوحيد. فبدأ هؤلاء يضعون مداريس يتقون بها ضربات أهل السنة القائمة على أساس الحجة والمحجة، وبدأوا يؤصلون من عندهم أصولا يردون بها الأحاديث، يقولون مثلا إن خبرا واحد لا يعمل به بالعقيدة، هذا أصل فاسد، لكنهم أصلوه لماذا؟ حتى يتقوا به الأحاديث التي هي حجة عليهم، فأهملوا شطر الوحي، السنة بيان للقرآن. وعادة لا يكاد المرء ينتفع بالمجمل إذا أهمل المبين، إذا أهمل المبين، فالسنة هؤلاء لفوها. وكان للجراء نبيها أنهم لم يوالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام البخاري بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي وسلى بكتاب الإيمان ليقول لك إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيدا بالوحي. هل يعقل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم لأصحاب نبي قط عشر من خلف، لا يعلم لأي نبي أصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى اهتزاز لحياته عليه الصلاة والسلام الصلاة ينقلوه؟ فأهم المطالب معرفة الله عز وجل، أهم المطالب كلها. فهل يتصور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يفهموا هذا الباب؟ المبتدعة جميعا يقولون هذا، أي نعم ماتوا ولم يعرفوا هذا الباب. لو جمعنا المسائل الفقهية التي اختلف الصحابة فيها لكانت في القلوب، وأحسب كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدء الدين الزركشي رحمه الله، هذا الكتاب أورد فيه مصنفه ما استدركته عائشة وتعقبته على الصحابة رضي الله عنه، اعتراض منها على الصحابة، فجمع كتابا. فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين لطال الأمر، ومع اختلافهم في المسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإيمان إلا في مسائل يسيرة ومحتملة، وكان يراجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل فقهية لكن مسائل اعتقادية لا. وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يختلفوا في مسائل الإيمان أو في مسائل التوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الأمة تختلف على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالتفسير الإمام البخاري تفسير يؤدي بعضه إلى بعض، الأول بدء الوحي عشان لو حبيت تدخل الدين ادخله من بوابة الوحي خذ من عقلك، لأنك إذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد أن يكون هناك عقل سالك يحكم بيننا، اختلفت عن الاثنين فلا بد أن يكون هناك حكم، فمن الذي يحكم بيننا؟ لا بد أن يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونتفق عليه، ولا يكون ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعنا في الآخر إلى تحسين النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، فهذا كلامه موجود. فإذا اختلفنا في مسألة المسائل ما رجعنا إليه ونظرنا إلى السيرة العملية للصحابة هل اختلفوا في هذا الباب أم لا؟ إذا لم يختلفوا فلا يسعنا الخلاف، لا يحل لنا أن نختلف، أما إذا اختلفوا فيسعون كما وسعون. فإذا أول البوابة أول باب تدخل تجد هو بدء الوحي، ثم أهم المطالب جميعا الإيمان فلا يكون إلا بالوحي، ثم ذكر ثالثا كتاب العلم، لأن كل الأحكام الشرعية التجليدية لا تكون إلا بعلم. واحد يستغرب لما تدخل تشتري جهازا كهربائيا يعطيك كتاب لتشغيل الجهاز والكتالوج، واتفق الناس جميعا على ضروره الرجوع الى مثل هذا الكتاب لفهم هذه الاله اكتافها، فيستغرب الفرد ان اقواما لا يعيرون الكتاب على الاطلاق، لا ينظرون الى الصحابه تعبدوا الكتالوج لا العباده، لا يدخل يعبد الله عز وجل كيفما اتخذ، ولا ينظر الى مثل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول الرحمن فاسال به خبيرا، اسال
عن الرحمن لن يعرفه. لا تسأل الجهلة الذين لا يعرفون، اسأل عن الرحمن لن يعرفه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم، وان المسائل الاعتقادية كلها لا بد ان تؤخذ من مشكات النبوه، لا تؤخذ من عقل الانسان مهما جل عقله، لان الوحي هو الحاسم. فذكر ثالثا كتاب العلم بعد الايمان وقبل كتاب الطهارة، يدل على ان كل تصرفات تفتقر الى العلم. الامام البخاري بدا الكتاب بدايه طبيعيه، بداه بعقد باب لفضل العلم، وده في نوع من التشويق قبل ان تامر بالشيء اذكر فضله. وهذا من تمام الحكمه. النبي عليه الصلاه والسلام لما رزق الصحابه في الجهاد بين لهم منزله الشهيد ومنزله الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا، لان الله عز وجل لما خلق الانسان خلقه باحثا عن الاجر. شو يعني عمل مجرد؟ انما يعمل العمل لشيء، لهدف. في الحديث الصحيح ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سأل قال ماذا اقول لما تدخل في صلاتك، في صلاتك ماذا تقول؟ قال اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنت معاك. كلمه كثير تقول لا اعرفها لا احفظها، لكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار، بس كده. قال حولها ندندن، كل الكلام اللي سمعه مش عارف تحفظه ولا تعرف تفهمه، كل مؤذن اخر العلم الجنه، وان الله عز وجل يعيدنا من النار. كل الكلام مستقر بالكلمه اللي انت قلتها دي، نسال الله الجنه ونعوذ به من النار. ونصب الله الجنه والنار لله، نصبت الجنه ترغيبا. لذلك اخطا من يظن ان العمل لاجل الجنه فاسد. زي بعض غلاه الصوفيه ويكتبون العباره المشهوره التي تعرفونها جميعا ان شاء الله الى ربيعه العلوي: اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرمني بنارك، وان كنت اعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطه، ذلك انها لا يمكن ترى الله الا اذا دخلت الجنه، لا يرى الله الا بعد كل الجنه. فانا لما اقول اللهم ارزقني الجنه، واعظم ما في الجنه هو رؤيه الله عز وجل، كاني اقول يا رب امنحني رؤيتك. لكن تقول ان كنت اسالك طمعا في جنات فاحرمني من جنتك، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سال الله الجنه واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالانسان مخلوق ليعمل ويبحث عن الاجر، اذا علم انه لا يؤجر فتر ذمته، فتر ذمته. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فتيله فليغرسها. هذا الحديث فيه ملخص، وهو ان الانسان انما يغرس النخله لا لياكل منها، انما لياكل منها اولاده واحفاده، كما اكل هو من غرس اجداده. اذا ما غرس الفتيل الا لهدف. فترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الفتيل، قال له اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فتيله فلا يقل، تقدير الكلام، فلا يقل لمن اغرسها، الساعه قامت لمن اغرسها، اذا لن ينتفع بها احد، فهو حري ان يلقيها ولا يغرس. فكانه قال له خالف طمعك واغرس، مع انك لن تجني من ورائها ثمرا، لكن اغرسها وخالف طمعك. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ثمرات، وقال ماذا عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. وألقى بها وقاتل حتى قتل. قال حين لي أن تدخل الجنة؟ قال يعني الذي يقول بيني وبين الجنة أن أنا آكل الثمرة. إذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كده. رماها ودخل وقتل. تخيل لو غير الجواب ليس لك شيء. ما لي عند ربي تسجد؟ قال لا ليس لك شيء. كان ممكن ينفذ جراب التمر بقى ويقعد تعجل عليه. لا ينعم بالحياة طالما المسألة لا أجر فيها ولا نافذ. خلاص. كان رجل الذي جاء إلى عبد الملك بن زبير لما كان يقاتل عبد الملك بن مروان على الخلافة. فقال له أنا بطل مغوار وفارس معروف وممكن أقاتل معك، لكن كم تعطيني من الأجر؟ قال يعني أعطيك كذا وكذا. قال له طيب هذا. قال مش لما تقاتل وتجلب لها الحسنة؟ فتولى عنه الرجل وقال أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نزيه. بقى روحك نقدا كده والفلوس اللي بتداري والقرض. لا وعايز الاول ينعم بهذا الله قبل ان يموت. فلما علم انه لا ياخذ وقد يقتل ولا ياخذ الاجر فتر سنته وتولى. لهذا خلق الانسان باحثا عن الاجر. فاذا اردت ان تراقب انسانا ما في شيء ما ان تقوعه بشيء ما راقبه وبين له اجر عمله، فان هذا ادعى هو يقدم وجاءت القطاع الخاص ناجح والقطاع العام فاشل. ليه القطاع الخاص يربط الاجور بالانسان؟ القطاع العام لا، قطاع عام يروح ينام ياخذ العلاوه ياخذ الحرائض ياخذ المرتب، انما القطاع الخاص لا، يقول لك القطعه بجنيه. فيقول لك طب ما قاعد يجيب البطاله دي، انا قاعد من الفضل ايه؟ طب ما اشتغل كل ما يشتغل يكسب فنجح. والشركات اللي بتعطي اجور عاليه عندها مبدعون. عندها مبدعون ليه؟ يعطيه الاجر وزياده. فده في نوع من الحافز. فلذلك الامام البخاري رحمه الله بدا كتاب العلم بقوله ذات فضل العلم. لأن العلم واسع ومضني وشاق ليس بسهل. تحرير محل النزاع في كثير من المسائل يحتاج إلى صبر بالغ. تبليغ العلم للناس والصبر على أذى الناس وعلى مخالفات الناس وعلى بلادة المجتمع أحيانا، كل ده يحتاج إلى صبر. تبليغ العلم مع كثرة المناورين لك وكثرة الأسفار والمرحال، كل هذا يحتاج إلى صبر مدين، يحتاج إلى مجهود دليل. فلا يدخل فيه إلا من يعلم قدره، من يعلم قدر العلم. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو قابلت ابا جهل في الطريق فقلت له يا جاهل احمر عنه من الغيب، مع انه ابو جهل مش جاهل فقط، ابو جهل، ومع ذلك يستنكر ان تخزاه بالجهل. الوقت بالجهل مرض. كل الناس تدعي العلم في اي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققه في هذا العلم. ليه؟ لان العلم شرف، العلم يرفع صاحبه، يرفع حتى في علم الدنيا. لما تجي واحد يتخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها تطلبه، يحس بالعلم مع كثره الطالبين. وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واحمد في مسنده من حديث أبي كبسة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط في ماله لا يرعى لله به حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فالناس اثنان واثنان سبع له، اثنان اللي هو الرجل الاول والثالث، والثاني سبع للاول والرابع سبع للثالث. الرجل الاول اتاه الله علما ومالا، وهناك نكته في قوله عليه الصلاه والسلام: انما الدنيا الدنيا لأربعة نفر، فذكر الدنيا ليصبر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية فاسدة، إن هو يتمنى أن يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الديار، يتمنى ذلك وهذه نية فاسدة. ما لم يبتغي به الدار الآخرة فإن يتأجلها، تعرف أقل قدر من الدنيا يعثر على الآخرة، أقل قدر من طلب الدنيا يعثر على الآخرة. يعني نحن نكبر المسألة دي بإناء في أسفله قطعة من الطين، ثم صببت الماء الرقراق في هذا الإناء، المية كلها كتلها طين، كلها طين برغم حجم الناس كده وحجم الطين قد كده، الا ان هذا عكر الماء كله، اقل قدر من الدنيا يعكر على الاخره. فكده تجريد الاخلاص لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاه والسلام استفاد من آل ابي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاه والسلام أنه ليس لأحد عليه منا إلا وفاه إياها إلا أبو بكر. قال له: علي يد يجزيه الله بها وفاه أبو بكر بمال كثيرا ما وفاه بمال. ومع ذلك لما أراد أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وأخبر أبا بكر أنه سيهاجر، اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما يحرسهما استعدادا للهجرة. فلما آن أوان الهجرة وجاء أبو بكر بالراحلتين فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. ليه المرة دي يقولوا بالثمن؟ لازم أعطيك ثمن الناقة، ثمن الذات، لأنه يا ما أخذ منك يا ما وساه بمالك فعل لي. لماذا هذه بالذات؟ لأن الهجرة لله لا يعمرها بشيء من الدنيا. قال له: لا آخذ الراحلة إلا بثمنها، تجريدا للقصد. وكذلك لما دخل المدينة فرأى قطعة أرض لبعض لغلامين من الأنصار يتامى، فقال: ثامنوني بحارثكم يا بني النجار. فجاء بني النجار مجددون بالسلاح لما ليس ظل داهم قال سائلوني لحافظكم هذا يعني أشتري منكم بالسمك. قالوا لا والله لا نأخذ ثمنه إلا من الله عز وجل. ومع ذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. هذا بيت الله. فأقل قدر من الدنيا يعسكر. فالإنسان إذا في بداية طلب العلم يتمنى يكون مفتي إمام كبير فقيه محدث ممثل، كل هذا يعسكر قصده. لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه النية الفاسدة، بهذه النية الفاسدة، ثم يطلب العلم فتنصرف نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، أي من طلب الدنيا بالعلم نال الدنيا، نال الدنيا. العلماء سلاطين غير متوجين، والعامة تخضع لهم أكثر من خضوعهم للسلطان، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. إذا الرجل قد يكابر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يخضع على القلب، لهذا كان سلطانه أقوى. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو جاحد لكن هو في حقيقة أمره مستيقن بها خاضع قلبه للحجة. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تأتي قوته. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم. فذلك إنه نوع من الترغيب، كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأثبت أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء أن يصلح الله حالك. بعض الناس يقول لك أنا مسأل بحس كده ما أحس مراقب عايز أبقى فقير، فيقول ده خوف من الغياء وخوف من السرعة يصرف عن العلم، يقول له لا اذكر. وهذا من دليل نصح النبي عليه الصلاة والسلام. العابد يزهد الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا فقلما يطيعون، لكن العالم يحبب الناس في الله فتهون الدنيا عليه. وهو ذا الفرق، لما تقول له اترك الدنيا تعالى ورايا ما يعرفش، مش لانه لئيم او لانه غير مخلص، لا، لان الانتصار عن الدنيا صعب. ولذلك ما أحسن نصيحة قوم قارون له، قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الأبهة. كان رجل غني جدا وعنده يعني كل رفاهية الحياة وأرجل ينفجر، فأنت عايز تخليه ينخلع من كل ذلك وينفع مثل أبي ذر مثلا، بتقعد تخص عليه قصة أبي ذر مثلا، لا يا أخي أنا بخص عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، طب بخص على كل ورد كل قصة سليمان عليه السلام. يعني شوف سفيان بن عيينة رحمه الله قال له السائل أيهما أحب إليك، قول مصرف ابن عبد الله بن الشخير لأنه عاف فأذكر خير لي من أن أبتلى فأصبر، أهذا أحب إليك أم قول أبيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي. فسجد سفيان الثنا ثم قال قول المقرب أحب إلي. ليه؟ قال إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمة، نعم العبد إنه أواب، ورأيت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء، نعم العبد إنه أواب، فقام الشكر مقام الصبر وبقيت العافية. فلأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر إذا كانت الدرجة عند الله واحدة. فسليمان عليه السلام قام بحق الله في شكر النعم، فدرجة عند ماء، فلما تقول له اترك ما عندك من الماء لا يتبع، لا يتبع، لذا شك عليه ذلك. في بعض الناس يقول أنا أخفى الفقر وأخاف ولا أتخيل أنني أعيش فقير. مثل هذا لا نقول له اترك مالك ونعز نحفظ له. فقول قارون يخاطب رجل، كل أغنياء العالم الآن لو جمعوا ما عندهم من مال لكان هو الفتكة التي في جيب قارون، كل الفلوس اللي عندهم الفتكة اللي عند قارون. شوف العقبة للقوة، يشيل المتاع مش عارف يشيل كله. فلما واحد يكون عنده المال ده كله وبعدين خبيث، شوف غالي وخبيث، ده ممكن يترك علامة انه خبيث. ايه قول الله عز وجل؟ ان قارون كان من قوم موسى، واحد من سيف الزحف، ملوش كير، ملوش كلي، ليس له اي يتيمه في المجتمع من قبل متواحد منه. وبعدين طلع الطلعه الكبيره دي والغيبه ده كله، فلما يكون خليل وغالي وبعدين حتى يلتزم او يختلف، خطا جسيم ان تقول اترك مالك واتبعني. نحن نقول له اتمتع بكل المباحات واخرج حق الله من المال، واعطف على ابن السبيل والارمله والمسكين، واتمتع برضه، قل كما تحب وترقى به. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول انما الدنيا يطلع بنصر، في بعض الناس بياخذ العلم بهذه الليله، لا نقول له لا تنصرف، ولا يحملنك فساد نيتك اول الامر على ترك طلب العلم، لكن اطلب العلم واطرق بابه وستصحح نيتك بعد ذلك كلما اضاف شيئا اليه قرانا او سنه، كل ده يتعلم منه شيئا فشيئا فشيئا يصحح نيته بعد ذلك. كما قال ابن جريج رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. وشبيه به قول عبد الله بن وهب رحمه الله، كان ايضا صرحاء وما كان يضرهم ان يعني يحطموا حتى انفسهم. قال نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوما، فكنت اغتاب واصوم، فلا برضو الصيام ما قطعت العمليه، فحب برضو ايه يعني. فقال فنذرت انني كلما اغتبت انسانا اتقصف بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيب. هيثم كل يوم درهم بدرهم بدرهم بدرهم، قال لك لا، لان يقف عن الغيبه، واخد بالك؟ وما ضره ان يعترف هذا الاعتراف، دي ثمره العلم. ثمره العلم ان تعرف قدر نفسك مهما زكاك الناس ومنحوك، انت ادرى بقدر نفسك. قوله عليه الصلاه والسلام انما الدنيا في اشاره الى هذا المعنى الذي جليت لاربعه نفر، فكلنا واحد من هؤلاء الاربعه، مش واحد منا يخرج ابدا عن الاربعه دول. الاول رجل اتاه الله العلم والمال، فامر انه يعرف لله به حقه ويصل به رحمه. العلم والعمل ده كله بدليل ان غير الثاني العبد لا خطف وجاهد قال عليه الصلاه ويثبت بماله لا يرعى لله فيه حقه. فهذا الرجل اللي عنده العلم الاول واللي عنده المال استطاع ان يوظف المال بالعلم. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله القران او الحكمه او العلم ثلاث الفاظ فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. سلطه على هلكته في الحق لا حسد. الحسد هنا المقصود الغبطه، ان تتمنى لنفسك مال اخيك غير ان تزول نعمه عن اخيك. لان العبد اذا حسد حسد المذموم يعود الضرر اليه، اذ لا يحيط المكر السيء الا باهله. زي ما يحدث مره واحده الله يعني كان زرع عنده كان بهيمه كده لظظين وخان واثمان والبهيمه بتاعته عجاب، فعمال يحتل غيظا على جانب، فقال لك نجيب واحد حسود يخبط البهيم بعيد ويبقى هو ما عندوش حاجه وانا عندي. فجابوا قال له بصوا البهيمه راجعه من الغيظ كده، هقول لك البيت اللي انا فيه تمشيها عيد واخد بالك. فالمهم البهيم جامد عيد جدا، فقال له شايف البهيم عيد جدا جدا دي هي دي؟ قال له واخد بعقلك انت بتشوف حد هناك فتعنى. طب لا يعني حسد هو حسد نظره وحسد عينيه وبتاع، فلا يحيط المكر السيء الا باهله. حب لا حسد اي لا ذكر. وان كان القصد لا حسد اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم في هاتين: رجل اتاه الله علما او القران فهو يعلمه الناس، ورجل اتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته. شوف التعبير من الحديث، سلط المال على هلكته يعني اهلك المال، مش بينفق كده الهوينه وينفق على شيء يعني بهدوء، لا رجل بينفق المال بتاعه اي تجاره جاد خيرهم رامي فيه الفلوس كلها، سلطه على هلكته. وبعدين حط الخير بقى الذي لا يكون الا بالعلم، لا يكون الا بالعلم. احنا عندنا مثلا الرقصات تيجي في رمضان تعمل موائد الرحمن وتقول لك انا شرطي على خروج شروط البخاري ومسلم كده، طب البخاري شرط مسلم ودي شرطي وفلانه الفلانيه وكده، ان الجماعه الفلانيه دول ياكلوا مثل اكلي في البيت وكذلك، وتشرف على الطبيب نفسه وتتأكد ان اللحمة كتيرة تمام، وتهلك مالها في هذا الشهر. لكن هل اهلكت مالها في الحق؟ لا، ان الله طيب لا يأكل الا طيبا، تهز البطون لتملا البطون كل من على البحر ملوش فيه. ترقص وتعمل كام؟ ترقص وتروح رمضان تاكل عمرة في رمضان مثلا في الكلام ده، كل ده ملوش فيه. اهو ده السبب في انه ان هذا المال اهلك بغير الحق الجهل. هذا الخير لا يكون الا بفضل العلم، سلطه على هلكته في الحق. وهذا لا يكون الا بالعلم. اتاه الله مالا علما ومالا، فعرف كيف يوظف ماله بالعلم الذي عنده. فهو يسال فيه شكر لي رحمه وارى عن الله فيه عرف هذا بافضل الالم. الرجل الثاني اتاه الله علما فهو ولم يؤتيه مالا، فهو يقول لو ان لك فلان ساعده العلم على تصحيح الجسد من هذا الغربي الرابع اللي هو لا حلم ولا لا لدن ولا فعجز عن طريق الهدي هل حلم الرابع هذا لمسافه خليل الرحيم وقال الشيخ كتاب الامثال وغيره يقول الحديث ان رجلا قال بس الذي ينفع الحكمه فيدخل بنفسها كانت لرجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم اعطني شابا ناويه عن شخصيتي فهذا المرور كثير طماع وقال مهما نتيجه كل الشيخ سمع ادخل الى مكان كبيره فنقل فالأخ الذي يقول لكشف الغنم أن الشاة أسمى ليس الشاة تبيت إبداع هذا هو لدى عجبة فضلت فليدخل الحزبة فيأخذ بشكلها ويطلعها بسبب هو ذات اللي دخل بنفسه ولم يوجد إلى اختياره اختار الشاة فضلت فالرجل الرابع هو للمعلم وعنش عن طفيل الهيئة قيل له اختر لها لك الجنة مين لك الجنة فاخترني اختار الرجل الثاني اختاروا أداه ضرع عزك ولن يفيه مال فعجز عن طفيل الهيئة وعجز عن اختيار ما فيه الثاني الثاني بسبب الجنة إن الرجل الثاني بسبب العلم وعجز كيف الأسلام وحزب الضحك دنياه نظر الى اسود الانسان اللي هو الافضل المنازل فعقد العزم الى جلاله به فقال عليه الصلاه والسلام فهو يقول لو ان ذلك فلان لعبدت بنيته لعبدت بعمله فهو ظنيته هو ظنيته معنى هو ان الملك عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما يرى فمن كان تجاره الى الله ورسوله فهيجاره الى الله ورسوله ومن كان تجاره الى الدنيا يصيبها او امراه يمسكها فهيجاره الى ما ادرى اليه فهو ونيته من كان لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كان في الدنيا فهي في الدنيا الذي يعرف هو ونيته اي هو وما عقد قلبه عن الاسلام فهو ونيته هما في الاجر سواء سواء يقول طيب كيف هما في الاجر سواء ولم يحتويا في العطاء فالرجل الاول تعدى خيره بفضله عند العلم والايمان فهو بإذن الله ويرشد الناس وفي نفس الوقت يأكل الناس. الرجل الثاني تعدى غيره إلى الناس بفضل المعرفة وهي العلم فكيف يستويان؟ العلماء قالوا قوله على الحصان فهما في الأجر سواء يحتمل جزاع وثلاث جزاع وثلاث خلاص لكن لو عاد 30 مليون من الخلف و 20 مليون من الذهب
لا سواء لا سواء يعني ان العقد المطليه بميه الذهب كان العقد الذهب طيب لا سواء فمعنى وهما في الاجر سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له اظن الدورقي قال له انك تقول عن الراوي مره ثقه وتقول مره لا باس به فقال له من قلت فيه لا باس به فهو ثقه طبيعه انت بتقول ثقه وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة طب ليه بتقول لا بأس طب ما تقول ثقة وخلاص طب ما تجيب ثقة معه لا أصلي يعني مثلا في التقديرات الجامعية عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا كان لكم المقبولين فخذلك وعندنا ضد جيد مستنى زي ده النقطة كده فالامتياز من 100% ل 90% فاللي جد 90% امتياز واللي جد 100% امتياز طب يستويان لا يستويان لكن في نفس الدرجة في نفس الدرجة لا 100% امتياز ولا 90% امتياز لكن الاثنين امتياز يضموهما ايه حكم واحد وان تفاوتا في المنزلة فده القول الاول القول الثاني وهو الاصح هما في الاجر سواء والرجل الثاني ما افتقر باختياره حتى يؤاخذه الله عز وجل على ما لم تكسب يمينه هو فقير اليس اختياره والله عز وجل يعامل هذه الامه بالفقر وليس بالعدل فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده ان يرفع الرجل بغير كسب منه تفضلا منه على عبده والامام البخاري رحمه الله ببارز ذكائه وفقهه رحمه الله التقط هذا المعنى في باب عقده في صحيحه قال باب من ادرك من العصر ركعة
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط